السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طريقة حل المسائل. شرحنا في الدرس الماضي العول والرد، وقلنا قبل كده شرحنا التأصيل والتصحيح. فالآن إذا جاءتك مسألة فيها قسمة مواريث، فكيف تحل هذه المسألة؟ أول حاجة أنك أنت تنظر وتعرف من الممنوع المحروم، ومن المحجوب، ومن الوارث. يعني شوف الناس اللي قدامك دول، إذا وجدت واحد مثلا ابن مرتد أو امرأة قاتلة، يبقى دول ممنوعين، دول وجودهم زي عدم. تبص في الباقيين، مين اللي حجب من الناس الموجودين دول؟ هل في حد بيحجب حد؟ مين هم المحجوبين؟ شوف الأول، محجوبين حجب حرمان، عشان يبقى دول مش داخلين في الميراث. ثم بعد ذلك تنظر من هم أصحاب الفروض ومن هم أصحاب العصابات، صاحب فرض من كان عاصيا. الله يديهم. طيب، المهم انتوا فاهمين، يعني هنشوف صاحب الفروض وصاحب العصابات، أصحاب العصابات، وبعدين أصحاب الفروض نعرف نصيب كل وارث منهم. يبقى ندي دواة التلت دواة السوس إلى آخره، وبعدين نصل بعد ذلك إلى أصل المسألة. قلنا عن أصول المسائل، في كم أصل من أصول المسائل يا جماعة؟ 7. إيه هم؟ 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. ماشي. يبقى نوصل لأصل المسألة. إذا كانوا من المجموعة الأولى يبقى في احتمال أن تكون 2, 3, 2, 4, و8 المجموعة الأولى. إذا كانوا المجموعة الثانية في احتمال يكونوا 3 و6. إذا كانوا مختلطين يبقى في احتمال 6 واحتمال 12 واحتمال 24. إمتى يكون 6؟ إذا اتوجد النص مع المجموعة الثانية يبقى 6. وامتى يكون 12؟ اذا توجد الربع من المجموعه الثانيه يبقى 12، واذا توجد الثم يبقى 24. طيب، بعد ما نوصل لاصل المساله هنعرف طبعا سهام كل وارث، اللي هو البسط. اصل المساله مثلا لو 6 والبسط 3 يبقى السهم بتاعنا 3، والثاني اذا كان 1 على 6 يبقى السهم بتاعه 1، 2 على 6 بس انا بتاعه 2، يبقى البسط. يبقى عرفنا السهم كل واحد. وبعد كده اما يكون بقى في توزيع تركه هنعرف قيمه او مقدار السهم دوت قد ايه. اللي احنا بنقسم المال اللي معانا على اصل المساله، عدد الاسهم على اصل المساله او عول المساله، يدينا قيمه السهم الواحد، قيمه اللي هو بنسميه في الحساب قيمه الجزء. فاكرين قيمة الجزء مش فاكرينها؟ ان تقسم المال كله اللي بتوزعه على المقام اللي هو ايه العامل المشترك، لو اصل المساله هنا بنسميه اصل المساله، بنسميه مخرج المساله، يدي قيمه السهم الواحد الجزء، يبقى اللي تلات اسهم يبقى تلاتة في القيمه اللي هتطلع ديت، يبقى هو ده نصيب. عندك مثال اهو بيقول مات عن زوجه وام واب وجد وجده واخ شقيق وعم شقيق وابن مرتد وترك 2400 جرام ذهب. شو بقى هنا ايه الاول ندور مين اللي ياخد؟ طبعا في ابن مرتد هنا يبقى ده ممنوع وجوده زي عدمه. طيب عندك هنا الام موجوده حجبت الايه الجده سواء كانت جده اميه او ابويه، الاب حجب الجد، حجب الاخ الشقيق، حجب العم الشقيق، يبقى لم يخلص لنا من هؤلاء الناس الا ثلاثه، وهما الزوجه والام والاب، يبقى دي احدى العمريتين، زوجه وابوين احدى العمريتين. الزوجه تاخد كام؟ الربع لعدم وجود فرع الوارث، الربع فرضا لعدم وجود فرع الوارث، والام ثلث الباقي لانها احدى العمريتين، والاب ياخذ ايه الباقي تعصيبا. يبقى هنا المساله من سته، الام الزوجه خدت ثلاثه و هو كده مقسمه غلط. اصل المساله 12 عشان وجود الربع، ثلث الباقي هنا يعني هما ثلاث ارباع، هما ثلاث ارباع، يبقى الـ 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 الام خدت ربع الكل، ربع الكل، والاب اخذ ربعين، يبقى مش محتاج ان احسب اصل المساله اربعه، يبقى المساله دي المكتوب عندك ده غلط يعني خارج في الحل. الباقي للام والاب ثلاث ارباع، فيكون الام الربع والاب ربعين. طيب يبقى من الشكل السابق عدد سهام الام ثلاثه والزوجه ثلاثه والاب سته، ثلاثه ربع 12 مظبوط يعني، وربع ونص نعم، يبقى المجموع كله 12. قيمة الجزء 2400 جرام ذهب على ال 12 يدينا كام؟ 200 جرام ذهب. يبقى الزوجة 200 في 3 اللي هو عدد الأسهم بتاعتها 3، والأم 200 في 3 برضك عدد الأسهم بتاعتها 3، والأب 200 في 6 اللي هو عدد الأسهم بتاعته 6. يبقى كده ايه ادينا كل واحد نصيب. مسألة بعدها يمكن ما فيهاش حد العمريتين ديت، مات عن بنت وام واب واخوين شقيقين واختين لام وابن اخ شقيق وترك 36 فدانا. ها البنت تورث عمرها ما تتمنع طبعا، والام بس محجوبه حاجه بايه نقصان لان وجود البنت وجود الاخوه، مع ان الاخوه هنا هيتمنعوا، لكن الام هنا تاخد الايه السدس، السدس عشان وجود الفرع الوارث، والاب ياخذ السدس والباقي تعصيبا، والباقيين كلهم محجوبين. الاخوان الشقيقين محجوبين بمين؟ بالاب. والاختين لام محجوبين بمين؟ بالاب والبنت، محجوبين بالبنت لان الفرع وارث، والاب لان فرع اصل وارث مذكر، وابن الاخ الشقيق محجوب بمين؟ بالاب وبالاخ الشقيق نعم. طيب يبقى عندنا الورث دلوقتي بنت وام واب، البنت خدت النص والام خدت السدس والاب اخد السدس زائد الباقي، يبقى ايه سدس هيطلعوا سدس تاني صح، يبقى ياخد 60 سدس فرضا والباقي تعصيبا اللي هو يطلعوا سدس، يعني واخد ايه الثلث تقريبا. يبقى عندك هنا دلوقتي النص مع المجموعة الثانية صح؟ يبقى أصل المسألة كام؟ 6. البنت 3 على 6 والأم 1 على 6 والأب 2 على 6. طيب هو ترك كام فدان؟ 36 فدان. 36 فدان نقسمهم على أصل المسألة اللي هم 6. يبقى قيمة الجزء كام؟ ست، 36 على 6 فيها 6، يبقى البنت تاخد كم فدان؟ 6 في 3 18، والأم 6 في 1 يبقى 6، والأب 6 في 2 يبقى 12. طيب المسألة الثالثة، مات عن ابن وأم وأب وجدة وأخ شقيق وأخ الأم وترك 48,000 جنيه، الابن هنا يورث طبعا، الأم هتورث ايه؟ السدس عشان الإخوة عشان الابن، والأب ياخد السدس بس ما يجوش الباقي تعصيبا، الابن هو اللي ياخد الباقي تعصيبا. طيب الجدة محجوبة بمين؟ بالأم، والأخ الشقيق بالأب والابن، والأخ الأم بالأب والابن برضه. يبقى احنا لو عندنا ابن وأم وأب، الأم سدس والأب سدس والابن 4 أسداس اللي هو الباقي 4 أسداس، يبقى أرض أصل المسألة 6، يبقى المجموع 1+1+4 48,000 جنيه على 6 يبقى 8,000 جنيه، يبقى قيمة الجزء 8,000 جنيه. ندي للابن بقى أو ندي للأم الأول 8 في 1 تاخد 8,000 جنيه، والأب 8 في 1 برضه 8,000، والابن 4 في 8 ب 32. ها نصيب الأب نصيب الابن، آخر حاجة نصيب الابن اللي هو 4 في 8. هنعيد طبعا كتاب تاني عمل. ها هقول لك، مات عن زوجة وأم وأخ الأم وأخ لأب وطلق 24 فدان، الزوجة تورث هتاخد قد ايه؟ الربع عشان ما فيش هنا ايه فرع وارث. طيب الأم ليه؟ عشان في زوجة، عشان في ايه؟ عشان في عدد من الإخوة، يبقى تاخد ايه؟ طب لو كان ما فيش عدد من الإخوة هتاخد كام؟ التلت. طيب الأخ الأم هياخد السدس، مفيش حد يحجبه، يبقى ياخد السدس الانفرادي، الأخ الأب هياخد الباقي بالتعصيب. طيب يبقى عندك في الربع مع المجموعة الثانية صح؟ يبقى أصل المسألة كام؟ 12، الزوجة 3 على 12، الأم اللي هو السدس يبقى 2 على 12، الأخ الأب السدس 2 على 12، الاخ عاوز الاخ الام والايه السدس 2 على 12، الاخ الاب الباقي طلع له كام؟ 5 على 12، لان 3 و2 5 و2 7 من 12 يفضل ليه 5، 5 5 اسهم من 12 سنه. هو ده سب كام؟ كام فدان ولا كام جنيه ولا ايه؟ 24 فدان، 24 على 2 على 12، ايه هم ال 12 دول اللي هم ايه؟ اصل المساله 24 فدان على اصل المساله اللي هو 12، يبقى قيمة الجزء 2، السهم الواحد ياخد 2، الزوجة ليها 3 أسهم يبقى 3 في 2 يبقى ليها 6 فدادين، الأم ليها 2 سهم يبقى 2 في 2 4 فدادين، الأخ الأم كذلك 2 في 2، الأخ الأب 5 في 2 يبقى 10 فدادين. المسألة رقم 5، مات عن أب وأم وبنت وابن ابن وطرخ 96,000 جنيه. في حد هنا محجوب؟ لا، الكل بيورث. الاب ياخد ايه؟ ما فيش الباقي تعصيب، ياخد صفر. ليه؟ لغدر الفرع الوارث المذكر، لازم نقول كده. والام السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، مش مهم نقول هنا مذكر ولا مؤنث لان الام ما تفرقش معاها. البنت هتاخد ايه؟ النصف فرض، وابن الابن ياخد الباقي تعصيب. طيب يبقى اصل المساله كام هنا؟ 6 برضه، الام 1 على 6، الاب 1 على 6، البنت النص يعني 3 على 6، يبقى دول كام مجموعهم كام؟ 1 و1 و3 5، يتفضل ابن الابن 1 على 6، 96,000 جنيه على 6 صح؟ بنقسم على اصل المساله طلع لك ايه؟ 16,000 جنيه. يبقى الام هتاخد 1 في 16 ب16، والاب 1 في 16 ب16 على 16,000 جنيه. والبنت 3 في 16 ب48,000 جنيه، وابن الاب 1 في 16 ب16,000 جنيه. المرأة أخذت أكثر من الرجال عشان القرب بس. من احنا وإذا حضر قصة القرب واليتامى. طيب عندك تمارين بقى حلها في البيت عشان فوش ما بغيش التمارين أو جبت له تمارين. ميراث الإرث بالتقدير والاحتياط، يعني دول بقى ناس ايه ما بنقدرش، مش موجودين معانا لكن موجودين مش موجودين، قد يكون موجودين قد يكون مش موجودين، قد يكون ذكر قد يكون انثى، فبنعمل احتياط في مسألة الميراث. فعندك منهم المفقود، مفقود يا ترى عايش ولا ميت، فنشوف هنتصرف معاه ازاي. الحمل يا ترى ذكر ولا انثى، في حمل ولا فيش حمل، لازم نتأكد في حمل الأول، والحمل ده ذكر ولا أنثى. طبعا يمكن المشاكل دي تتحل دلوقتي شوية وجود الوسائل الطبية، لكن بعدك مع ذلك لازم نحط احتياط، لأنه ممكن يحصل خطأ. كثير من الناس يروح يقول لك إيه طلع ولا قال واد وطلع بيت، خصوصا بقى إذا كان الدكتور يعني عايز يطلع من المأزق عشان شايفهم عاملين يتخانقوا مع بعض، بيت واد يقول لهم واد عشان يخلص هو من المشكلة، لأنه عارف لو قال بيت هيبقى في ضرب نار. وكثير ما يقول له ولد ويطلع ولدين، مشكلة تانية دي. فطبعا دي مسألة الاحتياط، ازاي نحتاط في الميراث اذا الرجل مات وترك المرأة حامل. كذلك اذا كان خنسة، يعني في واحد من الورث خنسة له ذكر وله انثى، مش عارفين ايه هو، فكرني بحياه الصياد دوت، يقولون في صياد اصطاد سمكه فراح قدمها للواحد ملك، الملك طبعا يعني لما حد يديله حاجه قدام الناس يعني ايه يحب يعني يقابل الحسنه بحسنه قدام الناس، كان مبهى يعني. فالصياد ده جاب السمكه وقال للملك يعني وجدت هذه السمكه يعني جيده، فحبتش حد يقولها غيرك، فأعجب بها الملك وأعطاه 4,000 دينار. يا بخت. فبجواره جارية قالت له يا تعطيه 4,000 دينار، انت تطمع الناس فيك. يعني كان يخفي تأخذ السمكة وخلاص يعني، لكن كده كل واحد يجيب اي حاجة ويجي لك، انت ماذا اصنع؟ ما استطعش ان ارد يعني بعد ما دفع. قالت له احنا نجيب الصياد ونسأله السمكة بتحدق دي ذكر ولا أنثى؟ إن قال ذكر فنقول له الملك بيحب الإيه؟ السمك الأنثى، وإن قال أنثى نقول له الملك بيحب الذكر. فجابوا الصياد فقال لهم ذكر ولا قالوا ذكر أنثى، فهو فيهم قال لهم هي خنس. فضحك الملك وأعطاه 4,000 دينار أخرى عندي في الجارية، وهو ماشي طبعا الشيلة بقت تقيلة عليه، فوقع منه إيه؟ دينار. فوطوا ايه وخد التاني اتغاظت، قال انظر هذا الرجل البخيل الشحيح دينار، يطرخه الرجل الفقير يعني يوطي عشان ياخد دينار. فنداء قال لك ايه اللي حملك انك انت يعني معك 8,000 دينار تطرخ؟ قال يا سعادة الملك ولا جلالة الملك، ان الدينار على وجهه صورة الملك وعلى ظهره اسم الملك، قال خشيت حتى يطأ عليه فيكون في اهانة للملك. فضحك الملك وأعطاه 4 تاني، ثم قال من أراد أن يضيع ماله فليشاور النساء. طيب كيف يقسم الميراث في هذه الحالات؟ كل حالة من هذه الحالات لها إيه؟ لها صورة. أيضا الميراث إذا كان مجموعة من الناس أصابهم بلاء مرة واحدة، يعني ايه حصل حريق وعلى ما طفينا لانهم ميتين مش عارفين مين مات قبل التاني، الحرقة والغرقة والهدمة واللي اتخانقوا بأنبوبة البوتاجاز ومش عارف ايه وروح لقيناهم كلهم ميتين، فمش عارفين مين مات قبل التاني، فكيف نقسم ميراثهم؟ اذا كان حتى بعضهم قد يرث بعض، هذه اللي بيقولوا عليها الباب ده كله يتعلق بهذه المسائل. أول حاجة نتكلم عليها ميراث المفقود. فالمفقود هو الذي انقطع خبره وجهل مكانه، مش اللي بعيد عن هنا، يعني واحد سافر وساب البلد وطفشان وساب البلد ومشي، لكن خبره موجود وعارفين انه حي يرزق، وربما يكون بيتصل بالناس، ما يجيش واحد يقول لك ايه ده مشي وخلاص، لا، ميراثه حقه موجود، واذا مات يرثه ورثته وهكذا. لكن احنا نتكلم عن واحد فقد، لا ندري اين هو ولا ندري احي هو ام ميت. فيتعلق به ما يلي: اولا توريث الورثة لمال المفقود، يعني هذا الرجل المفقود لمال، قبل ما يمشي كان له املاك ثم مشي وترك هذه الاموال، فهذا المال هو ملك للمفقود حتى يتبين امره هل هو حي ام ميت، او حتى يحكم بموته من القاضي. فان ظهر حيا مهما طال الزمن فايه فالمال له، وان ثبت موته وزعت تركته على من كان موجودا منهم وقت موته. يعني دلوقتي لو هو مثلا غاب 10 سنين احنا مش عارفين حاجه والمال موقوف، وبعدين قال لنا الخبر ان فلان ده ايه مات، مات امتى؟ مات من 3 سنين مثلا. طيب من 3 سنين في الفتره دي ناس ماتت، في الفتره دي من 3 سنين لغايه النهارده في ناس ماتت تاني من الموجودين معانا وعارفينهم، هنيجي نوزع مال المفقود ده دلوقتي لانه خلاص مات من 3 سنين او من 5 سنين، هنوزع الميراث من يوم ما مات، نشوف مين لو كان حد من هؤلاء اللي ماتوا كانوا عايشين في الزمن اللي هو وقت ما مات وهم كانوا عايشين، يبقى ياخذون ميراثهم ثم يوزع ميراثهم على ورثتهم لان هم ميتين. يبقى نشوف اللي كان موجود في هذا الوقت، مش خلاص بقى نشوف الموجود دلوقتي وانتهينا، لا، لان كل واحد له حق. فاذا علمنا وقت الوفاة، اذا علمنا وقت الوفاة فيبقى نوزع، طبعا اذا ظهر حيا خلاص المال لي، اذا علمنا ميتا انه ميت فنوزع ميراثه على ورثته الموجودين وقت موته حتى لو كان منهم احد مات بعد ذلك، يعني قبل ان نعلم الخبر وبعد موته في الفترة دي حد مات، يبقى أخذ ميراثه ثم نوزع ميراثهم على ورثته. طيب وإن لم يتبين أمره وحكم القاضي بموته، مش عارفين بقى هو حي ولا ميت، فنعمل إيه؟ بنرفع الأمر للقضاء، والله فلان ده غايب مش عارفين حاجة، القاضي بينظر بقى روح فين وجي منين ويعني يتحرى المسألة، يحكم بأن فلان مات، يبقى ده ايه؟ موت حكمي وليس موتا حقيقيا بحكم قضاء. فنوزع التركة من ايه؟ من وقت حكم القاضي الموجود وقت الحكم، لأن حكمنا عليه بالموت من هذه اللحظة، يبقى الموجودين هم اللي يأخذوا الايه؟ يأخذوا التركة. فإن ظهر حيا بعد ذلك، يعني بعد ما حكمنا انه ميت ووزعنا التركة مصنا لأنه جاي، نعمل ايه؟ نرد له ماله تاني. طب في حاجات استهلكت خلاص، يبقى ديت لأن كان بحكم قضاء واجتهاد، والاجتهاد لا ينقض، يعني ما سكلي ملابس الناس لبستها ها، او كان في بستان وفي ثمر والثمر ده خدناه وكلناه ها، يبقى استهلك، يبقى ما كان مستهلكا لا يعاد عليه مرة أخرى، أما ما كان موجودا فهذا المال إيه؟ يرد إلى صاحبه لأنه أحق به. طيب هذا بالنسبة للمال المفقود نفسه. طيب المفقود ده هيورث ولا مش هيورث؟ يعني المفروض ورثه من الآخرين، هل هو يورث الآخرين أو حد مات من الناس الموجودين دول؟ هندي للمفقود دوت ولا مش هنديله؟ هل هو سيأخذ من يعني واحد له أبناء، واحد من أبنائه فقد وجي الرجل ده مات، هنوزع التركة دلوقتي؟ هو عنده مثلا 5 عيال، واحد منهم مفقود وأربعة موجودين، هنوزع التركة دي يا ترى على الأربعة ولا على 5؟ يبقى الخامس زوت ابنه المفقود له حق في الميراث. هنشوف الآن ازاي هنوزع هذا الميراث. لو مات احد من اقرباء المفقود ممن يستحق للمفقود ان يرثه، فهل نورث المفقود ام لا، علما باننا في تردد في حياته وموته، مش عارفين اذا كان حي ولا ميت. اننا نحتاط في هذا الامر بان نحجز له نصيبه من التركة. يبقى هنعمل ايه؟ هنقول والله هنفترض انه حي ونشله ايه نصيبه من التركة، فان ظهر حيا اخذه، وان ظهر ميتا يعني بعد كده عرفت انه ميت، طيب ميت دي اما يكون ميت قبل الوارث واما ان يكون ميت بعد الوارث بعد المورث، ولا ايه؟ اما ان يكون ميت قبل المورث يعني هو مات قبل ابوه، خلينا في المثال احنا بنقوله دلوقتي، اما يكون مات قبل ابوه يبقى ملوش ميراث، واما ان يكون مات بعد ابيه. فان علمنا ان موته كان قبل موت من ورثه رد المال الى ورثة المورث. يعني احنا دلوقتي الراجل ده ليه 5 عيال، عملنا حسابنا ان هو ده موجود صح، عملنا حسابنا الموجود وشلنا له حق، شلنا له نصيبه، والله جه حي خد نصيبه اخوه. دلوقتي تيجي في حته بقى ان ايه ظهر انه ميت، مات امتى؟ مات قبل ابوه، يبقى ملهوش. امال الفلوس دي نديها لمين؟ نديها له الورثه التانيين الاربعه التانيين، يبقى الميراث يتوزع على 4، اللي كان محجوز يروح للاربعه دول تاني لان هم دول الورثه. ماشي؟ طيب وان كان موته بعد مورثه، نشوف ورثته هو بقى مين الورثه بتوعه، ورثه المفقود اذا كان هو ليه بقى اولاد تانيه ليه ام ليه اب، يبقى نوزع هذا المال المحجوز على ورثه الايه المفقود. ها ملوش ورثه؟ هنشوف بقى ملوش ورثه اذا كان في ذوي ارحام، مش الا نقول الى بيت المال، الا نقول الى بيت المال، ما اخواتهم الورثه، ما هو انت بتقول ملوش ورثه، لكن انت سؤالك الثاني بينفي سؤالك الاول، لان ليه اخواته يبقى اخواته هم الورثه، مش هو زي ما ماتوا ترك اخوه يبقى اخوه هم الورثه، يبقى الورثه. لكن افرض ان هو ملوش ورثه خالص، يبقى في هذه الحاله يرد المال الى بيت المال. طيب لان المفروض في هذه الحاله لا يكون وارثا. وان كان موته بعد موت مورثه كان الميراث لورثه المفقود، لان الميراث صار ملكا لهم. طيب عرفنا انه ميت، لكن احنا مش عارفين مات امتى، يا قبل المورث يا بعد المورث، قال لنا الخبر انه مات وخلاص، وان لم نعلم وقت موته رد المحجوز الى ورثه المورث. يبقى في الحاله الثانيه برضك حاله التردد، لانها اصبح في تردد في حياته، يعني الشك في حياته، لان الغالب المفقود انه هالك، اصبح الشك الان في حياته، فاحنا مترددين هل هو وقت توزيع الميراث كان ميت ولا كان حي، وقت توزيع ميراث مورثه هو مات قبلي ولا مات بعدي. قلنا دلوقتي لو كان مات قبلي عرفنا الحكم، لو كان مات قبلي ملهوش ميراث، يبقى الميراث يرد لورثه مورثه، اذا كان مات بعدي اخذ ميراثه وزعناه على ورثته هو، مش عارفين قبلي ولا بعدي، يبقى مش هنورثه برضك، لان احنا في شك هنا في ايه في حياته، والشك لا يزال باليقين. واذا حكم بموته حكم بموته بحكم القاضي، يعني دلوقتي برضك هو لم يأتينا خبر موته، الكلام ده كله على اذا جاءنا خبر موته. الحاله الثانيه حجزنا ماله ولم يأتنا خبر عنه لا هو حي ولا ميت. فالقاضي حكم بإيه؟ إذا حكم حكم بموته بحكم القاضي اعتبر ميتا من حين فقده، لأن حياته وقت وفاة مورثه مشكوك فيها. يبقى لما القاضي يحكم انت خلاص مات. طب مات امتى؟ القاضي ما يقدرش يحدد، ويحكم لنا حكم عشان نتصرف الأموال. لا، بعد موت مورثه. ففي هذه الحالة هنعتبره الحالة المتردد في الحياة والموت، هنحكم انه مات ونوزع المال على الايه الموجودين وانتهى الامر على كده. هنجيب بقى ايه المسائل العملية في هذا الباب، نشوف نحلها ازاي. كل مسألة فيها مفقود هنحلها مرتين. اما يجي لك مسألة الورثة فلان وفلان 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 المفقود، هنحلها مرة باعتبار المفقود ده حي، ومرة باعتباره انه ميت، ماشي؟ ونشوف المال، نشوف بقى الورثة. إذا كان نصيب الوارث في المرتين هو هو، نديله حق. الورثة الباقيين بقى عشان نشوف هنوزع المال ازاي. إذا الوارث لما حللنا المسألة الأولى وحللنا المسألة الثانية، مثلا هنا خد السدس وهنا خد السدس برضه، نصيبه هو هو، نقول له يا عم خد نصيبك، أنت مش داخل في الموضوع، أنت مش داخل في المشكلة. لو لقينا وارث نصيبه في واحدة من الاثنين أقل من الثاني، نديله الأقل ونقول له معلش الباقي هيتشال، لأن لو ظهر الثاني هيبقى بتاعه، ولو ما ظهرش يبقى بتاعك. لو لقينا واحد من الورثة نصيبه في أحد المسألتين محجوب وفي المسألة الثانية وارث، يبقى نقول له أنت مالكش دلوقتي، كل حقك كله يتحجز، لأن ممكن تكون محجوب. نديك إزاي؟ والله لو ظهر يبقى أنت مالكش، لو ما ظهرش وطلع انه ميت يبقى نديك حقك في المسألة الثانية، ويبقى الحق المحجوز ده كله حق مين؟ حق المفقود. يعني الجزء اللي اتنتش من هنا والجزء اللي اتحجب من هنا، وده كله ده كله حق المفقود. فإن ظهر أخذه كله، وإن لم يظهر رددنا لكل واحد حقه المحصوم منه. هاي من كده في الأمثلة عندك في ايه مثال، هو بيقول لك الورثة زوجة وأم وأخ لأم وأخ شقيق مفقود، يبقى هنحل المسألة الأخ الشقيق موجود أول مرة، والمرة الثانية مش الأخ الشقيق مش موجود. يبقى المسألة أول واحدة زوجة وأم وأخ لأم وأخ شقيق، المسألة الثانية هتبقى زوجة وأم وأخ لأم، ما فيهاش أخ شقيق لأن اعتبروا إنه ميت. فالحل الأولى الزوجة تاخد كام؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأم هتاخد السدس عشان في هنا ايه اخين، في اخين خد بالك، لان هتيجي في المساله الثانيه هيبقى في اخ واحد هتاخد التلت، ها يبقى الحكم بتاعها اختلف. فهنا اخذت السدس فرضا لوجود اكتر من اخ، عدد من الاخوه. الاخ الام اخذ السدس فرضا لعدم وجود من يحجبه. الاخ الشقيق باعتباره انه حي هياخذ الباقي ايه تعصيبا. لما نيجي نحل المسألة تانية مرة تانية هيبقى هما الورثة ثلاثة بس، الزوجة والأم والأخ الأم. الزوجة تاخد كام؟ الربع فرضا، هي خدت أول مرة الربع وتاني مرة الربع، يبقى ديت هتاخد نصيبها كامل، هنديلها الربع لأن مفيش خلاف في الأنصبة بين المسألة الأولى والتانية. الأم هتاخد إيه؟ التلت عشان وجود أخ واحد، الأخ الشقيق هنا ميت، وجود أخ واحد. يبقى لما نيجي نديلها التلت ولا السدس؟ هنديلها السدس. قلت لها طب انا عايز التلت من كده يكون ما، لا معلش السدس الثاني يتشال لغايه ما نشوف الموضوع ايه. الاخ الام ايه؟ اللهم المستعان. الاخ الام السدس فرضا لانفراده وعدم وجود فرع وارث ولا اصل مذكر. هنا برضه خد الايه؟ في الحالتين السدس. بس برضك في نقطة هنا، وفي رد ولا مفيش رد؟ يعني في رد برضك، هنحجز الرد لأن الأخ الشقيق في المسألة واخد الباقي تعصيبا. هنا الأم والأخ الأم هياخدوا رد كمان، يعني هتاخد التلت زائد الرد، والأخ الأم هياخد السدس زائد الرد. لكن في كلتا الحالتين هندي الأخ الأم الصدس بس، لأن في المسألتين خد الصدس مش هنديله الرد، والزوجة ما لهاش رد، هتاخد الربع في الحالتين. الأم هتاخد الصدس وهنوقف ببقية التلت وهنوقف الرد برضه. فلو ظهر الأخ الشقيق أخذ المال ده كله، اللي هياخد الأخ بالتعصيب، يبقى الأم خدت الصدس زي ما هي، والزوجة خدت الربع، والأخ الأم خد الصدس محدش الظلم، والأخ الشقيق خد الباقي بالتعصيب. لو ما ظهرش هندي للأخ الأم الرد بتاعه، وندي للأم بقية التلت اللي هو الصدس زائد الرد بتاعها، ويبقى إيه اتحلت المسألة لو ظهر إن الأخ ميت. الأم الأم والأخ الأم، صلح رقم 3 مكتوب نصيب الأم الأم هي الأخ الأم في الملاحظات عندنا. المسألة الثانية، الورثة زوج وأم واختين لأب وأخ لأب مفقود. خد بالك المسألة دي وفتح معايا شوية. الزوج ياخد كم؟ طبعا هنا باعتبار حياة الايه المفقود، يعني الأخ الأب موجود دلوقتي، يبقى الورثة زوج وأم واختين لأم وأخ لأب، واختين لأب ولا ايه وأخ لأب. الزوج ياخد النص لعدم وجود فرع ورث، والأم هتاخد السدس لعدد الإخوة، والباقي للأختين لأب والأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. نيجي المسألة الثانية، الأخ الأب مش موجود، فقت الزوج للنص زي ما هو، والأم لها السدس، والأختين لأب ليهم التلتين. هبص المسألة هنا تعول، المسألة هنا تعول، بدل ما هي من 6 بقت ليه 8، بقى الزوج ليه 3 من 8 بدل 3 من 6، والأم بقت 1 من 8 بدل 1 من 6، والأختين لأب بقت 4 من 8 بدل 4 من 6. طيب الزوج في المسألة الأخرى كام؟ النص. المسألة الثانية النص بس عالت، يعني قال لي نصيبه، فأنا هديله 3 على 6 ولا هديله 4 على 8؟ هديله 3 على 8، والفرق يتشال، مع أنه خد النص في الاثنين، داخل المسألة الثانية فيها عول، فأنا أصله فرق العول دوت، أنا أصله فرق ليه العول. الأم في المسألة الأولى واخدت 1 على 6، وفي المسألة الثانية واخد على 1 على 8، إن هي الأقل 1 على 8 هو الأقل، يبقى أنا هديله 1 على 8 و1 على 6، هديله 1 على 8، يبقى خلاص عشان العول. نيجي بقى الأختين لأب، أختين لأب في المسألة الثانية أكتر ولا في المسألة الأولى؟ فين الأقل وفين الأكتر؟ الثانية أكتر من الإيه الأولى، لأن الأولى واخدة هي وهم الاثنين وأخوهم 2 على 6، هنا هم الاثنين بس واخدين 4 على 8، يعني واخدين النص، يعني هم الاثنين هنا واخدين النص. الآخر في المسألة الأولانية هم الاثنين وأخوهم واخدين التلت، يبقى انا هديلهم نصيبهم من المساله الاولى والمساله الثانيه من المساله الاولى، هديلهم نصيبهم من المساله الاولى اللي هو 2 على 6، لا ياخدوا بقى ايه 1 على 6، لان اخوهم ياخد ليه 1 على 6، هما ياخدوا 1 على 6، يبقى ياخدوا السدس، والباقي كله يتشال، والباقي كله يتشال. ان ظهر الاخ الاب نرجع كل واحد، هنرجع للزوج بقيه بقيت النص، ونرجع للأم بقيت السدس، والأختين الأب يبقى خدوا نصيبهم كده ما لهمش حاجة، وهو هياخد الايه المال الموجود، لأنه هيطلع له اللي هو هيبقى 1 على 6. وإن لم يظهر يبقى خلاص الزوج خد نصيبه 3 على 8، والأم خد نصيبها 1 على 8، والأختين الأب هم اللي ايه اللي هنزودهم بقى، لأنه قد اخدوا 1 على 6، الصوت هزوده لغاية الايه النص، لانه 4 على 8 لو النص. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ حد صرح معانا ولا هي مسألة حسابية بس، ما فيهاش يعني فيهاش حفظ ولا حاجة. طيب مسألة، مات عن زوج وابن مفقود واخ شقيق واخت الام. طبعا هنحل مسألة باعتبار حياة الايه الابن. الزوج ياخد كام؟ الربع، هياخد الربع. والأخ الشقيق محجوب، والأخت الأم
محجوبة، يعني الأخ دوت حجب الاثنين دول ونقص الزوج وهو ياخد ايه الباقي تعصيم. طيب باعتبار موته الزوج هياخد النص عشان ما فيش فرع وارث، والأخ والأخت الأم هتاخد السدس، والأخ الشقيق هياخد الباقي بالتعصيب. يبقى اما نيجي دلوقتي نوزع، ها مش هندي للزوج ولا ايه؟ هندي للزوج الربع، والأخ الشقيق نقول له لا ده انت ايه، ده انت في احدى المسألتين محجوب ما لا نوقف مالك، والأخت الأم هنقول لها انت في احدى المسألتين محجوبة هنوقف مالها. يبقى دول ايه وقالوا كلهم هيوقف حتى يتبين الامر. فان ظهر الاخ الابن ولا ايه المفقود حيا اخذ المال، وان ظهر ميتا رجعنا للزوج بقيت الربع، ودينا الاخت الام السدس، ودينا الاخ الشقيق الايه الباقي. ماشي كده اخر مسألة ولا لسه في ثاني؟ توفي عن بنتين وابن مفقود سألة دي باعتبار حياة المفقود كلهم يرثوا للذكر مثل حظ الايه الانثيين، يعني الابن واخد النص والبنتين واخدين النص صح، للذكر مثل حظ الانثيين. وباعتبار موت المفقود البنتين هياخدوا المال كله تلتين فرضا والباقي ايه والباقي ردا. طيب في الحالة دي نديلهم كام؟ هنديهم النص ولا هنديهم التلتين ولا هنديهم ايه؟ هنديهم النص. يقولهم ازاي ما اشوف اخوك شكله ايه؟ هنديهم النص. فان ظهر حيا اخذ هو النص الثاني، وان ظهر ميتا ادينا لهم بقيت الايه التلتين والباقي ردا، يعني ادينا لهم بقيت المال. طيب حكم الاسير ها؟ خلاص بقى نشوف بقى الكلام اللي فات اللي احنا قلناه الاحكام اللي فاتت، يعني مع اعتبار الاحكام الماضيه. اذا كان مات قبل مورثه يبقى خلاص يبقى المال كله البنتين، مفيش المال كله البنتين. اما اذا كان مات بعد مورثه يبقى هو ياخد النص وبعد دول يبقى اخواته. اذا كان بقى هل ليه ورثه تاني او ما لهوش موضوع تاني، لكن اذا كان هم ده الورثه بتوعه بس يبقى هم الاختين ها هياخدوا تلتين مال اخوهم فرضا والباقي ايه والباقي رد، يعني هم برضه هياخدوهم برضه بس الا ان يكون له ورث اخرون فنشوف الورث يكون ازاي. الاسير اذا جهل حاله ها الاعداء اخذ واحد اسير عنده واحنا مش عارفين اذا كان حي ولا ميت ولا هو ارتد عن الاسلام فحكمه حكم المفقود، يبقى نحكم عليه زي المفقود. واما اذا علم بانه ما زال حيا في الاسر فحكمه حكم سائر المسلمين حي، يبقى يرث ويورث إلى آخره. وإذا علم ردته فحكمه حكم المرتد، إن المال بتاعه يبقى إيه لبيت مال المسلم. ميراث الحمل، الحمل إذا كان موجودا وقت وفاة المورث فهو من جملة الورثة، ولكن لا يرث إلا بشرطين: أن يولد حيا، يبقى معناه لو ولد ميتا لا يرث، يبقى شرط أن يولد حيا وتعرف حياته بأي حاجة، يعني استهلاله بأي شيء، كان يصرخ يبكي يحرك أي عضو من أعضائه يعطس أي حاجة يعرف بحياته باستهلاله. هذا بخلاف طبعا إيه الصلاة عليه، بالنسبة للميراث لا يرث إلا باستهلاله بحياته، ولكن إذا نصلي عليه أو نصلي عليه نصلي عليه حتى لو كان سقط لإيه؟ لأربعة أشهر. أن تكون ولادته في مدة يتيقن فيها أو يغلب على الظن أنه كان موجودا وقت موت المورث، يعني ما يكونش وجد بعد وقت المورث. طبعا المورث إذا كان الأب يبقى الزوجة تكون حامل في حياته، لكن قد تكون زوجة أبي واللي هيجي دوت أخوه لأبوه أخوه من جهة الأب، يعني احتمال أن يولد أن يضع يعني يكون الحمل بعد موت المورث، يعني لا تحصل المعاشرة بين أبيه وزوجته إلا بعد أن يموت هذا، يبقى هذا إيه ما كانش موجود وقت موته، أخوه ده ما كانش موجود وقت إيه وقت موته، يبقى لا يرث. يبقى لابد أن نتيقن أنه كان موجود حمل في الوقت الذي مات فيه الايه المورث. ماشي ديت واضحة؟ يعني يمكن حتة انه ازاي مات ومراته يعني تقول انه ولدت وما كانش موجود. مش عايزين نقول انه قد تكون وقعت في الزنا، قد تكون وقعت في الزنا بعد موته وجاءت بحمل ليس منه. فاذا لنا تيقن انه كان موجود وقته، فهذا لا يكون ايه، لا يكون من الورث. لكن ايه ابعد عن ديت عشان لا نقع في شكوك. احنا بنجيب المثال التالي في زوجة ابيه او مع امه، يعني واحد مات وهيكون الورثة بتوعه اخواته، سيكون الورثة بتوعه اخواته الاشقاء مثلا. الان احتمال وقت الموت تكون امه حامل، يعني الاخ اللي مات دوت ملوش ولاد، ولا هيورثوا اخواته، لا هيورثوا اخواته، يبقى الاخوات دول لازم يكونوا موجودين. مش يعني بنقول من شروط الورث تحقق حياه الوارث، فاخواته دول الموجودين هيورثوا. طب الحمل ده كان موجود وقت الموت ولا لا؟ يعني كان حدث اجتماع معاشره جنسيه بين ابيه وامه بحيث تعلقت النطفه في رحم امي في الوقت دوت، دي واضحه ايه؟ اذا كانت النصفه موجوده في الوقت دوت في حمل، يبقى ده هيورث. لكن افرض انه مات وبعدين امه حملت بعد شهر، ما حصلش الاجتماع الا بعد ايه؟ بعد ما مات. فهل هذا من الورثه؟ مش من الورثه، اخوه. يقول لك اخوه اهو، بس ما كانش موجود وقت الايه؟ وقت الايه؟ موت الوارث. يبقى دول الشرطين، ان يكون سواء بقى كانت امه او زوجة ابيه، يعني اخوه لابيه الى اخره. يبقى الشرطين ان يولد حيا، وان يكون نتحقق او يغلب على الظن وجود ايه؟ الحمل، وجود الحمل في وقت ده. عشان كده احنا انا كتبت هنا حاجة يمكن ما شفتهاش في اي كتب، قلت ان الفقهاء طبعا بيقعدوا يقولوا السن، يعني ولدت لستة اشهر، ولدت لتسعة اشهر، الكلام ده كله. قلت لو ثبت هذا بالوسائل الطبية الحديثة لا مانع ان يثبت الحمل. يعني في هذه الحالة ممكن الام تروح تعمل كشف طبي وتثبت انها حامل ومش حامل، عشان تثبت ان دلوقتي في حمل وان الحمل، وتعمل بقى اعلان ورثة. يبقى من ضمن اعلان الورثة وجود حمل. ايه اللي يثبت وجود الحمل دوت؟ ان في شهادة طبية، الشهادة الطبية تثبت وجود حمل في هذا الوقت بهذا التاريخ اللي مات فيه الايه؟ اللي مات فيه ده. لكن لو ثبتت الوسائل الطبية ان الحمل دوت بعد وفاة المورث، يبقى هو لا ورث له، يبقى لا ورث له. طيب. انت ما بتقولش ثبت حياة، ثبت وجود الحمل. ثم ولد ميتا ملوش ميراث. يعني شرطين اهو، ولد ميتا ملوش ميراث، لازم يولد استهل صارخ. وكان في يعني وحصل التلقيح خلاص، طالما حصل التلقيح والحمل موجود خلاص يثبت هذا، يبقى موجود. طيب الفقهاء بقى في مدة الحمل عشان يزيتوا فيها بقى اذا كان الحمل موجود ولا مش موجود، الاحتمالات اللي بيقولوها. معلش انا حصل عندك عندي شويه لبس في حاجات، عشان كده هعدي حاجات منها. بالنسبه لاقل مده الحمل ما فيش خلاف بين العلماء، ائمتنا رحمه الله لا خلاف بينهم ان اقل مده الحمل 6 اشهر. يعني اذا الرجل مات ومراته ولدت في مده 6 اشهر، يبقى ده حمل اكيد منه. لكن المشكله لو ولدت اكتر من كده في احتمال، صح؟ لو ولدت اقل من 6 اشهر يبقى اكيد الحمل ده منه، لان يمكن يكون مثلا بعد كده وقعت في زنا وحملت وجابت مولود في 5 شهور. لكن 6 شهور يبقى الحمل ده. عشان كده الفقهاء كلهم اتفقوا على ان اقل مده الحمل 6 اشهر. طبعا دي واضحه من الايه اللي ايه، وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية الثانية والذين يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر، من 30 شهر يبقى مدة الحمل تكون ايه؟ 6 اشهر. لكنهم في اكثر مدة الحمل اختلفوا فيه اختلافا بينا، والحقيقة لم يعتمدوا فيه على دليل صحيح، اعتمدوا فيه على وقائع وهم معذورين طبعا، هو ده منتهى ما عندهم. فمثلا عند الشافعية يقولون أصل مدة الحمل 4 سنين. ليه يعني؟ يقول أن نساء بني عجلان يلدن 4 سنين، يبقى ممكن المرأة تولد 4 سنين. فشوفنا النساء ولدت 4 سنين، خدوا الحكم أن كده ممكن 4 سنين. يجي الملكية قالوا لا كمان 5، أن ثبت عندنا أن في امرأة ولدت 5 سنين، برضه ده مش دليل. وحتى لو ثبت هذا يبقى دي حاجات بيسموها حاجات نادرة ولا يحكم بها، ففيش دليل على كده. عند الحنفية قالوا 2. كل أقوال الفقهاء في هذه المسألة يعني لا دليل عليها. وإحنا عارفين طبعا مع الوسائل الطبية الآن بيسموا ما بيسمى بالحمل الكاذب، ها إن يحصل يعني اشتباه، اشتباه في حمل وفيش حمل، وفي نساء كتير بيظنوا إنه في حمل وفي الآخر يطلع إن بس الدم محبوس، وبعد كده ينفجر كيس منه منزل دم وفيش حتى نطفة ميتة، مفيش حاجة خالص. فقد يكون حدث عندهم مثل هذا وحكموا لأن هذا منتهى علمهم. في هناك من الملكية فقط محمد بن الحكم من أئمة الملكية قالوا أقصر مدة الحمل 1 سنة، وده أقرب الأقوال. وأقرب من هذا ما قاله ابن حزم الظاهري، يعني رغم أنهم بحرب ابن حزم لكن هو الوحيد اللي أصاب في هذا، وقال أقصر مدة الحمل 9 أشهر، يعني ما بين 9 أشهر و1 سنة هو ده أقصر مدة الحمل. ما فيش مانع أن المرأة تزيد عن 9 أشهر. وأنا أعرف امرأة يعني كانت تلد دائما في بداية الشهر 11، يعني تأخذ من الشهر 11 كمان، ومش مع ولد من ولادها بس، كل أولادها كانت تلد في الشهر 11، يبقى ما فيش مشكلة. ها؟ لا ما تنسوش الغلط، أول مرة مع الصنار، الصنار كاتب لهم بيجيب لهم عدد الأسابيع وكانوا بيتعجبوا يعني. فالمهم يعني هو كلام هم العالمين دول اللي يعني وافقوا الطب وهذا الذي أخذ به القوانين في جميع البلاد العربية في هذا العصر، وهو يا إما 9 أشهر يا إما إيه يا إما 1 سنة. وزار محمد الحكم من فقهاء الملكية إلى أن أقصر مدة الحمل 1 سنة وهو أرجح الأقوال، وهو مرجح الطب الشرعي وأخذ به القانون في ثبوت النسب والتوريث وغير ذلك. وبناء على ما تقدم، إذا مات المورث عن حمل وكان الحمل منه بأن ترك زوجته حاملا فلا يرث الحمل إلا إذا ولدته لأقل من 6 أشهر. طبعا أنا الكلام دوت أقل عظي من 1 سنة. أنا أقول أن لازم يرجع فيه برضه في المسائل الطبية عند لو حصل التباس في شيء أو اشتباه في شيء، يبقى نرجع فيه الوسائل الطبية في ذلك. طيب معلش نعدي بقى الصفحة دي ونشوف إزاي نورث ازاي نورث الحمل. طريقة توريث الحمل. تحل المسألة برضك مرتين، مرة طبعا هناك خلاف بالنسبة لتاريخ توريث الحمل، هل نعتبر الحمل دوت 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ من الفقهاء من قال هنعتبر الحمل دوت 4 ذكور أو 4 إناث، ومنهم من قال 3 ذكور 3 إناث أو 3 إناث، يعني هنحلها مرة ذكر ومرة 3 ذكور ومرة 3 إناث. ومنهم من قال توأم 2 ذكور أو 2 إناث، ومنهم من قال يوقف كل المال مش هنوزع ميراث لغاية ما نشوف الموضوع إيه. مذهب الشافعية أظن ذلك، وأحسن أعدل الأقوال اللي احنا نعتبره 1 لأن هذا الغالب، ده الغالب. يعني لما تولد يا عم لما تولد 2 يبقى نرجع زي ما بنرجع من المفقود، يبقى نرجع للناس. يبقى نمشي على الغالب. طيب ولو امكن معرفه هو اذا كان 1 ولا 2، لان قليل بيحصل توأم لكن نادر جدا او يكاد يكون معدوم، الثلاثه دي ان واحد يولد 3 أو 4 دي بيحصوها في عجائب الزمان. لو واحد يولد 3 يعملوا القنوات الفضائيه كلها تروح تعمل معها حديث صحف، او ولدت 4 لكن توأم ما بتمشي. فاذا امكن معرفه الحمل الموجود 1 ولا 2، مش مهم بقى ذكور ولا اناث، ها يبقى ممكن نحل المساله على انه باعتبار انهم 2، مره نعتبرهم 2 ذكور ومره نعتبرهم 2 اناث. لكن إذا لم يمكن ذلك يبقى هنمشي على الغالب، وإن ثبت خلاف ذلك فإيه يبقى نرد الـ 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 نعيد يعني تقسيم الميراث مرة أخرى. فطريقة التوريث اللي احنا هنحل المسألة باعتبار أن الحمل ذكر واحد، ومرة باعتبار أن الحمل أنثى واحدة، يعني مرة نعتبره ذكر هنفترض أن الحمل ده ذكر، ومرة هنفترض أن الحمل ده إيه أنثى. ونفس الكلام من كان نصيبه من الورثة في كلتا الحالتين لا يختلف ندهول، يعني في حتما وهو ذكر هياخد كذا نفس اللي ما ياخد لو خد الايه الحمل ده أنثى، يبقى خلاص الوارث زوت بره الموضوع ندهوله. ومن كان نصيبه منهم يختلف أعطيناه أقل النصيبين حتى يتبين الايه الحمل. ومن كان محجوبا منهم على إحدى الاحتمالين لم يعط شيئا حتى يتبين الحمل. طيب أما بالنسبة للحمل فيحفظ الحمل نصيبه على أكثر التقديرين، يعني اعتبر نشيل النصيب الأكبر. وده طبعا يرد على من يقولون أن الإسلام بيدر الولد أكثر البنت، لأن في احتمال أن يكون البنت أكثر، وإلا قالوا إيه نعطيه نصيب الذكر، قالوش كده، قالوا نعطيه نصيب أحد الاحتمالين الأكبر، فقد يكون باعتبار أنه أنثى نصيبه أكبر، وقد يكون باعتبار أنه ذكر نصيبه أكبر، فنشله الأكبر سواء كان ذكر أو أنثى، وبعد نشوف الموضوع إيه. أما إذا كان الحمل غير وارث أما نيجي نحل المسألة هنلاقيه محجوب في الحالتين، يبقى خلاص نرجع بيه. طيب أمثلة الورثة أب وأم حامل من الأب. أم حامل من الأب يعني إيه؟ هيبقى أخو الميت لأبوه، أخوه لأبوه أو أخته لأبوه، صح؟ ها؟ الأم حامل من الأب يبقى من مرات الأب يعني، يبقى أخ الشقيق. آه نعم ماشي، لو زوجة أب يبقى هنا أخ الشقيق أو أخت الشقيقة، يبقى ده أخو الميت أو أخته. وفي كلا التقديرين هو محجوب بالأب، لأنه كان أخو الأب أخو الميت يبقى الأب حجبه، ولو كانت أخت الميت يبقى الأب حجبها، يبقى إيه المسألة مش فارقة، يبقى الأب هياخد المال كله. فلو يوقف شيء فتوزع التركة في أم، طبعا الأم تاخد الثلث فردا لعدم وجود فرع الوارث ولا عدد من الإخوة، والباقي للأب إيه تعصيب. في أخ بيقول إيه، طيب هنا توفي عن أب وزوجة حامل، توفي عن أب وزوجة مراته يعني ابنه، يعني الميت مراته حامل، فرق أبوه وساب مراته الحامل، في زوجة إيه ورثة وفي أب وارث وفي ابن أو بنت، صح؟ مشكلة كبيرة ليه بس. طيب الأب ياخد إيه في حالة وجود الذكر، في حالة وجود الحمل ذكر الأب ياخد الثلث فردا، ما لهوش الباقي تعصيبا لا، والأم تاخد برضك ما فيش زوجة ولا إيه هتاخد الثمن فرضا لأنه في ابن، مش استنى هنا هي كده كده هتاخد الثمن، ما لناش دعوة بقى مادة، احنا نعتبر ايام الحي. الابن هياخد الباقي ايه اللي هو الذكر ياخد الباقي تعصيب. طيب هنا طيب اما يجي انثى الزوجة هتاخد برضك الثمن، يبقى نصيبها في الاثنين الثمن، البنت هتاخد النصف فرضا والاب الثلث فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث. طيب يا ترى في زياده ولا مفيش؟ الزوجه تاخد نصيبها، الاب السدس هنا والسدس هنا، ها لكن في زياده هياخدها في حاله البنت، نوقف الزياده دي، يبقى نوقف الزياده دي، يبقى نعطي الزوجه الثمن لان نصيبها لم يتغير، نعطي الاب السدس لانه اقل النصيبين، إذا انفصل جنين ذكرا أخذ الباقي بناء على الحل الأول، وإذا انفصل الجنين أنثى أخذت النصف وأعطي الباقي للأب تعصيبا بناء على الحل الايه الثاني. طيب توفيت عن زوج، توفيت عن زوج وأم حامل من أبيها، وأم حامل من أبيها، يبقى أخ إيه؟ أخ شقيق أو أخت شقيق، يعني الحمل شقيق، صح؟ إيه؟ أمها، أمها حامل من أبوها، مش من راجل تاني، مش أخ الأم يعني، ها؟ يبقى حامل من أبيها يبقى شقيق. طيب الزوج ياخد كام؟ باعتبار ذكره طبعا، الزوج ياخد نصف الفرض لعدم وجود الفرع الوارث، والأم هتاخد التلت لأن أخ واحد، هيبقى في أخ مش ابن هنا بقى، هنا يبقى في أخ، فهتاخد التلت لوجود أخ واحد، هتاخد السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدم الإخوة. الأخ الشقيق هياخد الباقي تعصيب، الباقي تعصيب يطلع كام؟ هنشوف، يبقى نجيب أصل المسألة ستة، أصل المسألة ستة، الزوج تلاتة على ستة، الأم اتنين على ستة، يتفضلوا كام؟ واحد على ستة. طيب تعالى بقى نشوف البنت، إذا كانت بنت أخت يعني، الزوج هياخد النص زي ما هو، والأم هتاخد التلت، والأخت الشقيقة هتاخد النص، المسألة بقى فيها عون، في 3 على 6 و1 على 6 و2 على 6 و3 على 6، المسألة تعود إلى إيه؟ إلى 8. طبعا هنا الأخت أخذت أكثر من إيه؟ لو كانت أخت هتاخد أكثر من لو كان إيه؟ لو كان أخ. طيب أصل المسألة 6 طبيعي، وهندي للزوج الأقل، هنا الزوج خد النص وادي النص، لكن في المسألة الثانية إيه اللي حصل؟ حصل عون، يبقى نديله الأقل اللي هو 3 على 8 مش 3 على 6، ونشيل الباقي لغاية ما نشوف الأمر إيه. وتعطي الأم الأقل، مع أن الأم خدت هنا التلت وهنا التلت، لكن التلت بتاعها في المسألة الثانية أقل، 2 على 8. إذا انفصل الحمل ذكرا أعطينا الزوج باقي النص والأم باقي الثلث، ويعطى باقي المال للأخ، وإذا تبين أنه أنثى أخذت المحجوز كله وهو 3 على 8. طبعا 3 على 8 أظن أنها هتكون أكثر من 1 على 6 يعني، لو حط المقامات كده يعني يعني قريب النص، يعني الأخت الشقيقة أخذت أكثر من الإيه؟ الأخ الشقيق. نحل بقية المسائل كده. طيب هي ناقصة مسألة واحدة أو مسألتين، الخنسة مخفية بقى عشان نخلي المرة الجاية، والمرة الجاية نقول إيه؟ عشان نلاقي حاجة المرة الجاية نقول الخنسة والغرقة والتخارج، ويبقى خلصت المواريث، نحل لكم معايا مسألة التخارج. أما ذوي الأرحام بقى فمش مهم يعني، مش فيه بعدها ذوي الأرحام، خلاص يبقى الدرس الجاي إن شاء الله، الدرس الجاي نخلص بقية المسألة. ها؟ المسألة الواجبة برضك يعني، سؤال مواريث؟ ما أنا يا جماعة مش يعني، أنا اللي عارفه بقوله، لكن لو حد يسألني، أختي ولا أخوين من الرجال أحدهما متوفي وله أولاد، الثاني موجود وأيضا له أولاد ولها إخوة من الإيه؟ أخوات من النساء، عددهم 3 أخوات، إحداهن متوفاة وأبوها وأمها كلاهما متوفيين. انت بتجيب الميتين ليه؟ انت عايز تورث الميتين يا عم؟ الوصية الواجبة ما تنفعش الا مع الابناء، يعني الاخ المتوفي ده خلاص ملوش موضوع، ابوه وامه الميتين ملهمش موضوع، اخته الميتة ملهاش في الموضوع، انما المال سيوزع على الاخ الموجود من الرجال والاخوات الاثنين مش كده الموجود، اما اولادهم ملهمش، يعني الاخ والاخ والاختين هم دول اللي هيرثوا، عندنا كل الورثه اخ واختين هيرثوا للذكرين مثل حظ الانثيين، اما اولاد الاخوه محجوبين بهذا الاخ، اولاد الاخوه واولاد الاخت اصلا ما لهمش في الميراث، اولاد الاخوه محجوبين بعمهم الموجود، والاب والام ميتين ما لهمش حاجه. وهي لم تتزوج برضه ما لهاش دخل في الموضوع دوت عشان ما لهاش يعني زوج، يبقى هي دي المسألة، حل المسألة ان اخوها والاختين العايشين هم دول اللي هيورثوا للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. يرث، يرث ويحجر عليه، يرث يبقى فيه وصي، وصي يحجر يعني يبقى مسؤول عن المال. بس صلى الله عليه وسلم وشال البتاع. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.